السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل أن وفقنا لزيارتكم في هذا المسجد المبارك وهذا المركز الذي هو من مراكز أهل السنة والجماعة، فنسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطاهر أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المؤمنون عباد الله، لا يخفاكم وفقني الله وإياكم أن الإنسان محاسب على ما يترفض به، ولذلك يجب على المسلم أن يحافظ على كلامه وأن يحسن منطقه بحيث لا يتكلم إلا فيما يكون عائدا عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، وأن يبتعد عما يكون سببا لحصول الهلكة والإثم والعياذ بالله. ولذلك فإن الله عز وجل أمرنا في كتابه الكريم بالتحفظ من ألسنتنا، فقال جل في علاه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال سبحانه: سنكتب ما قالوا، وقال جل في علاه: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنت تريد نتكلم كثير ولا نتكلم قليل؟ طيب، هيا تفضل. وقال جل في علاه: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة. وقال جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالصمت إلا إذا كان الكلام خيرا، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المفلس وحقيقة المفلس كما في مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. وأيضا حديث معاذ عندما أشار النبي عليه الصلاة والسلام وقال: كف عليك هذا، فقال: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ والمراد بحصائد الألسنة أي جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يزرع بقوله وفعله الحسنات والسيئات، ثم يحصد ذلك يوم يقوم الناس لرب البريات، فمن زرع خيرا من قول أو فعل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو فعل حصد الندامة. واعلم يا أخ الإسلام أن معصية القول باللسان كثيرة، ولذلك ينبغي الحذر من هذه الآفات والمعاصي التي تصدر من هذا العضو الذي قد يستهين به كثير من الناس ولا يعبى به. فمن تلكم وبل وأهم وأخطر معصية لهذا اللسان وتصدر من هذا اللسان الشرك الأكبر بالله عز وجل، من الاستغاثة بالأموات ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالدعاء حق عبادة يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى، كما في الحديث: الدعاء العبادة، فيجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى. فإذا صرف الإنسان هذه العبادة لميت لا ينفع ولا يضر، ميت لا ينفع ولا يضر، فقد وقع في معصية القول باللسان التي هي من قبيل الشرك والعياذ بالله. وهكذا أيضا يدخل في معصية القول باللسان الشرك الأصغر، الحلف بغير الله، كالحلف بالآباء، الحلف بالشرف، الحلف بالأمانة، الحلف إلى آخره، بالنبي رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن يدخل في معصية القول باللسان الشرك بنوعين كما تقدم ذكر بعض الأمثلة في ذلك. وهكذا أيضا يدخل في معصية القول باللسان القول على الله بغير علم. قال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم عديل الشرك، فهو من معصية القول باللسان. وكم من إنسان تجده يتقول على الله بغير علم، يفتي بغير علم، يجوز ولا يجوز، وهو ليس عنده دليل وليس عنده علم بهذا الأمر، فهذا يعتبر من معصية القول باللسان والعياذ بالله. وهكذا أيضا يدخل في معصية القول باللسان البدع، أو بعض البدع القولية، بعض البدع القولية مثل الأذكار الصوفية، طيب الأذكار المبتدعة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فهذه أيضا من معصية القول باللسان. وهكذا أيضا يدخل في ذلك السحر، يدخل في ذلك القذف، يدخل في ذلك الكذب من معصية القول باللسان، الكذب، الغيبة، النميمة، طيب قول الزور، وهكذا إلى آخره. فمعصية القول باللسان تعتبر يعني معصية عظيمة وخطيرة جدا. ولذلك سبحان الله حتى في علم التجويد تدرسون أنتم أن اللسان هذا يعتبر أكثر المخارج، يعني أكثر يعتبر في 10 مخارج، أهل العلم يقولون 10 مخارج وفي 18 حرفا يخرج من هذا اللسان فقط. المخارج الأساسية 5 منها اللسان، وهذا اللسان المخرج هذا يخرج منه 10 عند التفصيل، يخرج منه 10 مخارج ويشمل 18 حرفا في مقدمة اللسان، طرف اللسان يخرج 11 حرفا. يا سبحان الله. ولذلك صدق عليه الصلاة والسلام حين أن قد ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وهكذا أيضا كم من إنسان يتكلم لا يبالي بما يتكلم به، فتخرج منه بعض الكلمات تكون سببا في هلاكه، كما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا تزل به أبعد مما بين المشرق والمغرب. وجاءت رواية عند الترمذي: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا تهوي به في النار 70 خريفا 70 سنة. ثم أعلم يا أخي الإسلام أن السلف رضوان الله تعالى عليهم كان خوفهم من آفات اللسان عظيمة. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول وهو يخاطب لسانه، يا لسان، يقول أو يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وجاء عن ابن مسعود العباس رضي الله عنهما أنه قال وهو يخاطب لسانه: يا لسانا قل خيرا تغنم، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. قل خيرا تغنم، الإنسان يحرص على أن يتلفظ يكون منطقه خيرا حتى ينال الأجر بإذن الله عز وجل، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه كما نقل عنه أنه كان يقول، يحلف ويقول: والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج من طول السجن من لسان، من طول السجن من لسان. وجاء أيضا عن أبي الدرداء أنه قال: أنصف أذنيك من فيك، أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعل لك أذنان وفم، يعني عندك أذنان وفم، قال: لتسمع أكثر مما تتكلم، لتسمع أكثر مما تتكلم. وجاء بعض السلف أبو الديان رحمه الله يقول: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن كان الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، فإن الصمت يقيك. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: اللسان أمير البدن، اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنى، وإذا عفى عفت. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثر ذنوبه كانت النار أولى به. من كثر كلامه كثر سقطه. بعض الناس كثير الكلام، يتكلم في كل شيء، فماذا بارك الله فيك؟ فهذا الذي يكون كثير الكلام سيحصل منه زلل، إما غيبة أو نميمة أو قذف أو كذا إلى آخره. ومن كثر سقطه كثر ذنوبه، ومن كثر ذنوبه كانت النار أولى به، عياذا بالله. وجاء بعض السلف قال: إن الكلمة إذا خرجت ملكتك، إذا خرجت ملكتك، ملكة الإنسان، أصبح مرهونا بها، وإذا وقبل أن تخرج أنت تملكها. شوف كلام حكيم، يعني الكلمة، الإنسان يتأنى بالكلام، لا يخرج الكلمة إلا في محلها، كما قال القائل: ولا تفه بكلمة حتى ترى موقعها مستحسنا محررا، ولا تفه بكلمة حتى ترى موقعها مستحسنا محررا. طيب بارك الله فيك. فإذا خرجت الكلمة خلاص ملكتك، أصبحت أنت مرهونا بهذه الكلمة، ما عاد يصلح أنك يعني ماذا تقول أنا كذا وكذا. ولذلك جاء في الحديث: إياكم وما يعتذر منه. بعض الناس يقول: لا أنا يعني أعتذر، وأنا الاعتذار وارد، لكن الإنسان ينبغي أن يتحرى في كلامه، لا يكون كثير الكلام، يتحرى في كلامه، لا يخرج الكلام إلا موزونا على وفق ما يحبه الله ويرضاه. نعم بارك الله فيه. وجاء عن محمد بن عجلان رحمه الله تعالى أنه قال: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تتكلم فيما يعنيك من أمر دنياك، تتكلم فيما يعنيك. هذه أربع أشياء: إما تذكر الله، وذكر الله عز وجل يشمل الذكر القولي والفعلي، طيب، أو تقرأ القرآن وهو أخص في باب الذكر، أو تتكلم فيما يعنيك فيما يخصك، لا تتدخل فيما لا يعنيك، كما جاء في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. بعض الناس إذا وجد اثنين يتحدثان يحب أن يكون الثالث، يحشر نفسه ويحب أن يكون الثالث، ماذا قالوا، ماذا فعلوا، وكيف، وإيش حصل، وإيش دخلت أنت. فماذا، خصوصا طالب العلم ينبغي أن يتنزه عن مثل هذه الأشياء. بارك الله فيك. لا تدخل نفسك في شيء ليس لك، كما يقال، ناقة ولا جمل فيه، سموها عند العوام حشري، يحشر نفسه ويتدخل فيما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكما قيل: من تدخل فيما لا يعنيه وجد ما لا يرضيه. طيب بارك الله فيك. وأيضا وماذا، أو أن تسأل عن علم فتخبر به، هذا الأربع ليش الأشياء. نعم جزاك الله خيرا. إذن أيها الإخوة الكرام، يظهر مما تقدم من نصوص سمعناها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الآثار التي جاءت عن أسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم، أن الكلام ليس مأمورا به على الإطلاق، وهكذا أيضا الصمت ليس مأمورا به على الإطلاق، وإنما يسكت في أو يتكلم في الخير العاجل والآجل، ويسكت في الخير العاجل ويسكت عن الشر العاجل والآجل. فإذا كان الكلام خيرا تكلم يا أخي، وإذا كان الكلام فيه ما فيه من مفسدة ومن شر فتبتعد عن ذلك، تبتعد عن ذلك. ولذلك قالوا أن اللسان ترجمان القلب، اللسان ترجمان يعتبر ترجمان القلب والمعبر عنه. وقد جاء في ذلك حديث في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. انظر، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وما هو الذي يعبر عما في هذا القلب؟ هو اللسان. ولذلك جاءت رواية عند الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذله، يعني تنذل له وتخضع له. فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، بمعنى تنذل الأعضاء كلها، تنذل لهذا اللسان وتخضع له. تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك كان الإنسان مأمورا باستقامة القلب واللسان. نعم. أيها الإخوة الكرام، اعلموا بارك الله فيكم أن آفات اللسان كثيرة، وقد ذكرنا شيء من ذلك، ولكن نقف على آفتين ابتلي بها كثير من الناس، ابتلي بها كثير من الناس. فينبغي على المسلم أن يتنزه عن هاتين الآفتين وأن يبتعد عنهما، خصوصا طالب العلم وطالبة العلم اللذان يتعلمان علم الكتاب والسنة. وهاتان الآفتان هو الغيبة والنميمة، الغيبة والنميمة. والنميمة أيها المسلمون عباد الله جرمها عظيم، وهي القالة بين الناس، نقل الكلام من شخص لآخر بقصد الإفساد. بقصد ماذا؟ الإفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: لا يدخل الجنة قتات. وهذا وعيد شديد، أي نمام. وجاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يمشي بين الناس بالنميمة، يحرش، يعني يحر تحريش، يذهب إلى فلان يقول: فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، ويذهب عند الآخر يقول: فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا. يقصد من ذلك أن يفرق بين الأحبة وبين أبناء المنهج الواحد، وهذا كثير للأسف الشديد، وهو الذي يشتغل به والعياذ بالله أعداء الدعوة السلفية، خصوصا يعني ماذا في أوساط الدعوة السلفية يشتغلون هؤلاء الذين يمكرون بالدعوة السلفية ويتجسسون، فيذهبون ويفرق بين أبناء المنهج الواحد الذين منهجهم قويم، وينقل الكلام من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا بقصد إيش؟ التفريق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحالقة، قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالمسألة خطيرة. جاء في مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب إلا، أو يعبده مصلى في جزيرة العرب إلا بالتحريش، إلا بالتحريش. طيب، فإذا كان التحريش بين عموم المسلمين لا يجوز، فكيف بين طلبة العلم؟ بل كيف بين العلماء بعضهم ببعض والعياذ بالله؟ فهذا داء وضال، ينبغي على المسلم أن يحذر منه، الذي هو مشائم هماز بن هشام بلميم النميمة، النميمة وهي قال بين الناس، يحذر المسلم عموما وطالب العلم السني خصوصا يبتعد عن هذا الداء. نعم، حتى لو رأيت شخصا يتكلم في أخيك انصحه، أدينا نصيحة، قل له يا أخي اتق الله، لا تذكر الأخ إلا بخير، قل له ذكره بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. كونك تدافع عن أخيك السني السلفي الذي يعرف بالخير أنت مأجور، بارك الله، بل على عموم المسلمين أنت مأجور، فكيف بطالب علم سني أو بلها العالم السني؟ طيب بارك الله فيك، فهذا من باب أولى وأولى أن تذب عن أرض أن تذب عن أرض العالم، العالم السني السلفي الذي يعلم الناس الكتاب والسنة، تدافع عنه أنت مأجور بارك الله فيك. ولذلك السلف جعلوا علامة لأهل البدع، علامة ظاهرة وهي الوقيعة في أهل الأذى، كما جاء عن أبي حاتم الرازي قوله علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل اتخذ محنة يعرف بها السني من البدع، كما قال القائل أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك، فاعلم بأن ستوره ستهتك. إذا رأيت الشخص يطعن في علماء السنة، في الشيخ الفوزان، الشيخ الألباني، الشيخ يعني الشيخ مقبل، الشيخ إلى آخر علماء السنة، فاعلم أنه على زيغ وعلى انحراف، بين له لعله جاهل ما يعرف بعض الناس. صحيح أوغر صدره من قبل بعض أهل البدع، فأصبح لسانه ينوك بهذا الطعن ضد أهل السنة، فعلمه لعل الله يهديه، وإلا حذر منه، إذا ما استجبت حذر منه، لأن هذا الطعن في علماء السنة طعن لما يحملونه من عقيدة ومنهج قويم، طعن لما يحملونه من منهج وعقيدة. أي بارك الله فيك. فمسألة التحريش بين العلماء مسألة يعني ماذا، أو جريمة كبيرة بين أهل العلم وعلماء السنة، وأهل البدع وأهل الضلال يعني لا يألون جهدا ليل نهار صباح مساء في محاولة التفريق بين الصف السلفي، بين المتحابين في الله، المتآخين الذين يطلبون العلم، ما يعجبهم أن الناس يقبلون على طلب العلم، فإذا رأوا الناس في حلقة علم وملتفين حول يعني من يدرسهم، وهكذا أيضا متحابين فيما بينهم، متآخين متناصحين، ما بعض الناس لا يقر له القرار ولا يهدى له ذلك حتى يرى أولئك متنازعين مختلفين. واضح؟ فلذلك ينبغي يتنبه الإنسان لمثل هذا الشيء، أن يحذر من هذا الدعاء العضال الذي هو النميمة. الآفة الثانية وهي الغيبة، والغيبة كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة بينها النبي عليه الصلاة والسلام عند أن قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قلنا يا رسول الله فإن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بعدته. فأنت دائر بين الغيبة وبين البهتان، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ماذا؟ فقد بهته. والله عز وجل شبه المغتاب، فقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة جريمة عظيمة وإثم كبير، نعم كبيرا كبائر الذنوب، ولذلك ينبغي على المسلم أن يتقي الله ويبتعد عن هذا الدهر. خصوصا هذه الغيبة تنتشر في محيط النساء كثيرا، بين النساء إذا اجتمعنا في الغالب إلا ما شاء ربه، فتجد الغيبة في أوساط النساء إلا ما رحم ربك. نعم، فينبغي على المرأة وينبغي على الرجل أن يتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين، وأن يبتعدوا عن الوقيعة بلا دليل ولا برهان. نعم، بارك الله فيك، لأن المسألة يا جماعة يوم القيامة حسنات وسيئات، فهي إما حسنات تؤخذ منك وإما سيئات توضع عليك، وأنت ولماذا تحمل نفسك هذا الأمر؟ يعني جاء ذكروا عن عبد الله بن مبارك أن رجلا اغتابه فحمل له بهدية، قال اخبروه أنه قد أهدى إلينا شيئا من حسناته ونحن نهدي له شيئا من هذه أو من متاع هذه الدنيا أو كما جاء. فالمسألة خطيرة جدا، أصل الغيبة لا تجوز، إنما أهل العلم استثنوا 6 صور من الغيبة جعلوها من الغيبة الجائزة، ما عدا ذلك لا يجوز أنك تطعن في أخيك المسلم بدون حق بدون برهان بدون دليل. اتق الله، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق على حديث أبي بكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال في أخيه ما ليس فيه أسكن الله رضغة الخبال، رضغة الخبال ويعصارة على النار حتى ينزع وليس بخارج. فالمسألة خطيرة جدا. وقال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود إن أربى الربا أو من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. في حديث المعراج النبي صلى الله عليه وسلم رأى وناس لهم أظافر من حديد يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. فكيف بمن يقع في أهل العلم علماء السنة؟ كيف بمن يطعن في علماء السنة ويغتاب علماء الحديث وعلماء السنة؟ فالذنب أشد والخطب يعني أكبر. نعم، بارك الله فيه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتحفظ من هذا، الإنسان يبتعد عن الغيبة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يحاول أن يجاهد نفسه، يحاول أن يجاهد نفسه. نعم، بارك الله. وأهل العلم رحمه الله تعالى كما سمعت استثنوا 6 صور و6 مسائل يجوز فيها الغيبة، ما عدا ذلك فالغيبة محرمة، فالغيبة محرمة. وقد نظم أحدهم هذه 6 المسائل في أبيات فقال والقدح ليس بغيبة في 6 متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسط ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه 6 مسائل يجوز فيها الغيبة وهي من الغيبة الجائزة. بعض الناس يستغرب يقول هنا الغيبة جائزة، يقول نعم. النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين بوب بابا فقال باب الغيبة، ثم قال واعلم أن الغيبة تجوز لسبب شرعي صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا بها. ثم ذكر 6 المسائل التي هي يعني مذكورة في هذه الأبيات. المتظلم، إنسان ظلمك تذهب إلى القاضي، يا قاضي فلان بن فلان ظلمني، أنت تذكره باسمه طيب في حضرة القاضي وهو ليس موجودا، والفلان بن فلان ظلمني طيب هذه ليست غيبة، هذا غيبة جائزة، هذا يسمى يعني ليس غيبة محرمة وإنما من الغيبة الجائزة، متظلم ومعرف ومحذر. المعرف إنسان لا يعرف إلا بوصف معين مثل الأحذر الأعمش نسلم المهران الأعمش الطويل حبيب الطويل يعني طيب بارك الله فيك الأعمى الكذا يعني وصف معين، وصف معين لا يمكن أن يعرف إلا به، قال ياخذ فلان ذاك الطويل لا بأس، لكن لا يكون قصدك الانتقاص، أن تنتقص من هذا الشخص عند أن تعرف به. طيب وإنما المقصود من ذلك أن يعني تذكره بصفة يعرف الناس بهذه الصفة، مثل حديث اليدين هذا جماعة، هذا ليش المعرف المحذر ومحذري التحذير من الشر، من أهل الشر، تحذر من الشرك، من أهل الشرك، من الكفر، من النفاق، من الكفار، من أهل البدع والضلالات والزندقة والمجون. طيب بارك الله فيك، تحذر من السحرة والكهنة المشعوذين، هذا ليس من الغيبة المحرمة، هذا من الغيبة الجائزة، أنك تحذر من الشر ومن أهل الشر، وضع جماعة. ولذلك يقول حسن البصري رحمه الله تعالى: لا غيبة لأهل البدع، لا غيبة لأهل البدع. وجاء عن شعبة ابن الحجاج أنه قال: تعالى نقتل في الله ساعة، تعالى نقتل في الله ساعة، يعني نذكر الجرح، نذكر ليش الجرح. وقد سطر علماؤنا رحمه الله تعالى المؤلفات في هذا الباب في أسماء الرجال وبيان من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته وأحكام والحكم على كل راوي، وضع جماعة. كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات لابن أبي حاتم، كتاب تهذيب التهذيب 12 مجلدة الحافظ من ابن حجر تصرف من تهذيب الكمال المزي، وخرج محقق في 20 مجلد. طيب وهكذا تقريب التهذيب اختصار التهذيب، وهكذا كتاب ماذا المجروح اللي في الحبان، كتب كثيرة، كتب الكاشف للذهبي، المغري للذهبي في أسماء رجال الضعفاء البخاري والنسائي، الحاصل تجدها كلها كتب رجال في أسماء الرجال ضعف، هذا ضعيف، هذا متروك، هذا يعني هذا كذا وضع، هذا إلى آخره. هذه ليست غيبة محرمة يا جماعة، هذا يعني ماذا، هذا اسمه نصيحة، هذا اسمه بيان. عندما جاء الإمام أحمد فقيل: يا إمام إني أجد في نفسي أن أذكر فلانا، يعني يذكر فيه بالقدح ويتكلم فيه، قال: إن سكت أنت، الإمام أحمد يقول: إن سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ متى؟ لو أنك سكت عن القرضاوي مثلا، ولا عن حسن البنا، ولا عن يعني ماذا من هؤلاء المتحزبين، طيب متى الناس سيتأثروا بأفكارهم؟ سيتأثروا. لو سكت السلف عن الخوارج لراجع فكر الخوارج، لو سكت السلف عن الجهمية وعن المرجئة وعن الأشاعرة وعن المعتزلة إلى آخرة لراجع وانتشر فكرهم، لكن السلف ما سكتوا، السلف سطروا المؤلفات في الرد ودحض شبه القوم والرد عليهم وبيان المنهج السلف الصحيح في المعتقد. ولذلك السلف اتخذوا في التأليف منهجين: منهج العرض ومنهج الرد. العرض يعرضون العقيدة الصحيحة في كتبهم، مثل كتاب الإبانة بن بطة، مثل كتاب الشرع الأجري، وكتب الرد طيب يردون شبهات أهل الباطل، رد على الجهمية والزنادقة الإمام أحمد، الصواعق المرسلة رد على الجهمية والزنادقة، الرد على سعيد على بشر المريسي للدارمي إلى آخره من كتب السلف. هذه كتب غيبة ما تجوز؟ لا، هذا من الدين، هذا من حماية الدين بارك الله فيك، كونك تدحض عن حياض الدين، هذا أنت مأمور به، أنت مأمور بهذا أيها المسلم الكريم. نعم بارك الله فيك. ويشكر على من قام بهذا الواجب، يشكر. جزاه الله خير، جزاه الله خير أن هناك شخص يرد على أهل الباطل باطل ويبين ويفند شبهاتهم. نعم، بارك الله فيكم. فهذا التحذير من المسائل المستثنى من الغيبة المحرمة، وهو من الغيبة ليش؟ الجائزة، من الغيبة الجائزة. طيب، بارك الله فيك. نعم، ولمظهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الرابع مظهر الفسق، الذي يظهر الفسق جاهل بالمعصية، الجاهل إنسان يشرب الخمر علنا، إنسان يعني يرتكب الفواحش علنا، هذا إن ذكرته بغيبته طيب فهذا ليس من الغيبة المحرمة، لأنه جاهر بالمعصية، جاهر بالمعصية فلو تحذر منه. ومستفتر ومن استفتاك طلب مثلا فلان، يعني الشخص تقدم لك يخطب ابنتك، فأنت تذهب إلى فلان، يا فلان تعرف فلان؟ قال نعم، هو كذا كذا كذا. هذا كما جاء فاطمة بنت قيس عند أن جاءت وقالت يا رسول الله خطبني معاوية طيب أبي سفيان وأبو الجهل، فقال عز وجل أما معاوية فرجل صعنوف لا مال له يعني فقير، وأما أبو الجهل فرجل ضراب للنساء أنكح أسامة بن زيد. طيب الآن هذان صحابيان جليلان، ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم اغتابهما؟ لا، لكن بين ما عندهما من أشياء طيب نصيحة لهذه المرأة، ثم أرشد قال أنكح أسامة بن زيد. وضع جماعة الخير، فماذا؟ فهذا من باب يحصل فيه نعم الاستفتاء. وهكذا أيضا قال ولمظهر الفسق طلب الإعانة في إزالة منكر، منكر موجود طيب أنت تطلب من شخص أن يعينك على إزالة هذا المنكر، إما من جهة حكومية مثلا، مثلا بيت دعارة والعياذ بالله، بيت معروف بيرتاده أهل المجون وأهل الفسق وأهل شراب الخمور، هذا البيت ماذا تأكدت أن والعياذ بالله فيه ما فيه من البلاء والفساد، أنت تستعين بجهة مختصة من الدولة تبلغهم من باب أنك تعين على إزالة هذا المنكر، وقص على ذلك من هذا المنكر. إذا هذه ست صور باختصار شديد، هذه جائزة من الغيبة المستثناة من الغيبة المحرمة، غيبة جائزة مستثناة من الغيبة ليش؟ المحرمة. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ألف كتابا في ذلك، درء الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، يعني بيّن ما يجوز وما لا يجوز من الإيش؟ من الغيبة. بعض الناس تجده إذا تكلم في الغيبة استطرد وتكلم وجاء بالآية دون أحد جزاك الله خير ثم غلق. طيب، لا بد أن تبين أنت في مقام البيان والبسط، لا بد أن تبين للناس أن الغيبة جائزة. نعم، لأنهم الحزبيون عند أن يتكلموا بهذا الباب ما يبين إذا الغيبة محرمة، حتى إذا جاء شخص يريد أن ينتقد عليهم أمرا من الأمور المنهجية قالوا ها اتق الله أنت لا تغتاب العلماء، ما سمعت الخطيب؟ ما سمعت الواعظ؟ ما سمعت كذا أن الغيبة لا تجوز وأنه كذا؟ نعم، فمسكين جاهل، بعض الناس جهال ما يعرف أن هناك غيبة مستثناة وأن هناك شيء جائز، التحذير من الشر وأهل الشر، تحذير من أهل البدع والضلالات. كثير ما يسمع، كثير ما تسمعون يقول أهل السنة يغتابون ويسبون العلماء، هذا موجود، موجود هذا. طيب، ولذلك يحذرون من أهل السنة من هذه الشبهة، فما يعرف أن هناك غيبة جائزة وغيبة محرمة، وأن أهل السنة أبعد الناس بفضل الله عن الغيبة المحرمة، عن الغيبة المعصوم، وليسوا بمعصومين، قد يقع الشخص ولكن سرعان ما يرجعون إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا بين لهم ذلك وعرفوا خطأ ذلك. طيب، أما أهل الباطل لا، تجده إذا جئت وتكلمت عن أقراب أحزابهم قلت له مثلا كتاب ماذا يعني انتماء للإسلام فتح يكون هذا كتاب مبتدع، كتاب ضال، هو صاحبه قال لا اتق الله أنت تسب العلماء، أنت تشتم العلماء. سيد قطب مثلا إنسان مبتدع، اتق الله هذا قدم رقبته في سبيل الله. وقف على ذلك وقف. فيربون الشباب على التعلق بذوات أشخاص أقطابهم، ما يربونهم التربية السلفية، يربونهم على المنهج الصحيح. فهنا الصدق أبدا يقولون يعني ماذا بارك الله فيك، يحترمون العلماء، علماء السنة يحترمونهم، علماء كتاب السنة، لكن ليس معنى ذلك أنهم ماذا يعني يعتقدون العصمة فيهم، لا أبدا. عالم يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، وإذا رد شخص على عالم طيب بأدب واحترام ومسألة علمية لا بأس، ما في شيء، بأدب ما في حاجة أن يرد الشخص رد علمي مؤدب، واضح؟ نعم بارك الله فيك. وهذا الذي ربانا عليه أهل العلم، عدم التقليد لهم. نعم، وهذا ما كان عليه السلف، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، هذا كلام أهل العلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القدر كما جاء الإمام مالك. طيب بارك الله فيكم. فلا بد أن نفهم هذا جيدا، نفهم هذا جيدا، فرق بين التربية السلفية والتربية الحزبية. التربية الحزبية يربون أبنائهم على التعلق بذوات أشخاص أقطابهم ومشايخهم. إلا التربية الصوفية، الصوفية عندهم لا تعترف فتنطرد، معروف الصوفية هكذا، إياك أن تعترف وإلا ستنطرد مباشرة، ما فيش نقاش، ما فيش دليل، ما فيش كذا. أهل السنة لا، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. أهل السنة يربون طلابهم على الأخذ بالدليل مع إجلال أهل العلم واحترام العلماء وتقدير العلماء بارك الله فيه، وهو إلى آخر مما هو معلوم. فماذا حفظكم الله؟ فلا بد من البسط في هذا الباب ومن بيان هذا الشيء عندما تتكلم في هذا الباب، وهو من آفات اللسان بلا شك وبلا ريب، لكن لا بد أن تعرج على هذه المسألة. نعم، حتى يكون الإنسان على بصيرة ويكتمل الموضوع، يكتمل الموضوع. وماذا وكما يقال توضع النقاط على الحروف، فما يفتح الإنسان في حيث بيصان كما يقال، ما يعني يقول طيب كيف وهكذا ولا، لا بد أن يبين أن هناك غيبة محرمة والأصل، وهناك ستة مسائل استثناها العلماء من الغيبة المحرمة، ومنها التحذير من الشر وأهل الشر، ومن ذلك الشر أهل البدع والضلال، ومن مناهجهم المنحرفة وماذا التكفيرية. هذا من الدين، مما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.